بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس الخامس بعد المئتين، تم تسجيل هذه المادة في 21 من شهر المحرم عام 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 24 في السنة 2000 للميلاد.
أكمل الشيخ حديثه حول مسألة طهارة المني، حيث أتى على المناظرة في حكم المني والتي ساقها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وانتصر لقوله بأن المني طاهر، ثم رد على المخالفين. وأشار الشيخ إلى أن كتاب بدائع الفوائد ألفه ابن القيم وهو في سفر، وأن جل مسائله اللغوية مأخوذة من أمال السهيلي، بينما جل مسائله الفقهية والأصولية هي من كتاب الفنون لابن عقيل، والذي فاق 400 ولم يطبع منه إلا قطعة يسيرة. وعندها تطرق الشيخ إلى ما يجري للأمة في هذه الأيام جراء تنكبها طريق سلفها وعلمائها. ثم أشار الشيخ إلى أن النجاسة إذا تحولت أو استحالت فقد طهرت. بعد ذلك كرر ما قاله في درسه السابق في عدم جواز أكل المني من باب أنه مستقذر، وأن حكم أكله كحكم شرب الدخان، ولكن لا علاقة لذلك بطهارته. وهنا تكلم الشيخ عن حرمة شرب الدخان وساق الأدلة على أنه من الخبائث. ثم أتى على قول الإمام أحمد في المني بأنه فضلة وبين خطأ ذلك، فهو مصنوع، ولذلك مبحث أكل مني الحيوان مبحث نظري لا يتصور. بعد ذلك تطرق إلى مسألة رطوبة فرج المرأة وقال بطهارتها إن خرجت من مسلك الذكر، أما إن خرجت من مسلك البول فهي نجسة. بعد ذلك أشار الشيخ إلى خلاف العلماء في الريح الذي يخرج من قبل المرأة، ورجح أنه على نفس تفصيل رطوبة فرجها. ثم استنبط فوائد أخرى من الباب، منها جواز الصلاة بالثوب الرطب وخدمة الزوجة لزوجها، ورجح وجوبها. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الباب الذي يليه، باب نجاسة الدم، وقال بأن التبويب النووي لا يوافق الحديث الذي أورده مسلم، وإنما الصواب هو نجاسة دم الحيض والنفاس دون غيره من الدماء بخلاف مذهب الشافعية. ثم تكلم الشيخ على أسانيد أحاديث الباب، ومن الفوائد التي ذكرها أن السائلة في حديث الباب هي صاحبة القصة نفسها، ولذلك يجوز للراوي أن يبهم نفسه. ثم نبه إلى القصة المنسوبة للإمام مالك في جلده للمرأة التي قذفت الميتة التي غسلتها، وقال أنها خرافة لا تصح. بعد ذلك انتقل إلى شرح النووي على الباب، وبين كيفية غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض، وقال أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات بخلاف مذهب الحنفية الذين اعتمدوا على حديث لا يصح، ثم فصل في ذلك. كما أشار الشيخ إلى الفرق بين روينا وروينا. بعد ذلك ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: هل يجوز أكل خصية الحيوان؟ هل هناك نسخة كاملة لصحيح ابن خزيمة؟ ما هو الواجب الشرعي تجاه ما يحدث في فلسطين في هذه الأيام؟ فصل الشيخ في جواب هذا السؤال: ما رأيكم في كتاب عمر أمة الإسلام؟ هل بلغت أحاديث المهدي التواتر؟ متى يجوز التعريض؟
له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزلنا في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخبرت فيه أنها كانت تفرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم. وأورد مسلم رحمه الله تعالى في المسند الصحيح له ألفاظا أتينا عليها في درسنا الماضي وتكلمنا على أسانيدها، وقرأنا شيئا من شرح النووي رحمه الله تعالى. وذكر النووي 5 أقوال في نجاسة المني أو طهارته، وذكرنا قولا سادسا، ونرد هذه الأقوال إلى قولين: القول بالطهارة بإطلاق أو القول بالنجاسة بإطلاق، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. وكل منهما، كل من الفريقين، أعني من القائلين بالطهارة أو النجاسة، اعتمد على رواية مسلم في الصحيح، وهي أيضا عند البخاري في صحيحه، وهي التي فيها التصريح بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم، كان يابسا بظفرها وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. فالقائلون بالطهارة قالوا الفرق ليس من علامات إزالة الطهارة، الطهارة تزول بالماء، وهذا معناه أن المني طاهر. والقائلون بالنجاسة وعلى رأسهم الحنفية قالوا المهم الإزالة، المهم الإزالة، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب بعد الفرق؟ كان يفرق، إذن هذا نيس، والعبرة بالإزالة وليست العبرة بطهارة المني. ثم كل منهم احتج بأدلة كثيرة نأتي عليها على عجلة، وإذا المسألة طويلة متشعبة ولها في بعض الردود بسبب ردود العلماء على بعضهم بعضا في توجيه الأقوال، لهم يعني تشعب يقول، ولهم أيضا ذيول، أتى عليها بنفس بديع بليغ عجيب، من قرأه تعجب وقال سبحان الله كيف أن الله عز وجل يرزق بعض الناس عقولا، وهو كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، عقد فيه في الجزء الثالث من صفحة 119 إلى 126 مناظرة عجيبة بليغة بين القائلين بنجاسة، بين رجلين قائل بالطهارة وقائل بالنجاسة، وكل منهما يرد على الآخر، فهذه مناظرة تنظر، وعلى غالب ظني أن أصلها أو جلها فيما أخبر وأعلم أنها لابن عقيل من كتاب الفنون، وإن لم يصرح ابن القيم، فابن القيم في كتابه بدائع الفوائد كتبه على خلاف عادته على سفر، وكانت معه مجموعة من الكتب، فالتقط من مجموعة من الكتب نفائس النقول ونفائس المسائل، وعلى رأسها أمال السهيلي لغة، جل المسائل اللغوية الموجودة في بدائع الفوائد منقولة من أمال السهيلي، وجل الفوائد الأصولية والفقهية المذكورة في بدائع الفوائد مأخوذة من كتاب الفنون لابن عقيل، الذي هو أوسع كتاب أُلف في الإسلام، وصاحبه الحنبلي ترجم له ابن رجب، وقال في ترجمته كان يأمر زوجته أن تذيب له الطعام في الحليب وكان يشربه، فلما سئل لماذا تأكل هكذا فكان رحمه الله تعالى يقول لا وقت عندي للمضو، لا وقت عندي للمضو، ما عندي وقت أمضغ الطعام. وقال عنه كان وقته معمورا بالخير، فكان وقته موزعا بين التصنيف والعبادة والتعليم، وكان يكتب حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره فيجمع ذهنه، البدن يرتاح والعقل يشتغل، ثم يقوم فينكب فيكتب ما جمع حتى يتعب ثم يستلقي على ظهره فيجمع فكره، وهكذا رحم الله آباءنا. وفيهم قدوة لطلبة العلم، قال ابن رجب قال فلان رأيت مجلد رقم 200 منيف من هذا الكتاب، قال ابن رجب أما أنا فقد رأيت مجلد رقم 400 منيف، 400 منيف من المخصوص، يعني لو طلع هذا الكتاب ووجد كاملا لعله يكون فيما يزيد عن 1000 مجلد، وهو كتاب حوى جميع أصول الإسلام. وللأسف لم تبق منه إلا قطعة يسيرة جدا محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، نشرها للأسف، للأسف نقول هذا والحسرة تملأ القلب، نشرها فلسطيني نصراني اسمه جورج حداد، نشرها رجل نصراني، والمسلمون غافلون عن تراثهم، أمة ضيعت أعلامها، أمة لم تعرف رؤوسها، أمة لا تعرف قادتها، أمة نجومها لاعبي الكرة ونجومها الممثلون والمطربون، فلا بد أن يقع فيها الذي نرى، وأستغرب كل الاستغراب من الذي يستغرب من الذي يحصل في الأمة، أستغرب كل الاستغراب من الذي يستغرب من الذي يحصل في الأمة، أمتنا تقاتل عدوها بأعمالها، فما هي حصيلة أعمالنا التي نقاتل فيها عدونا؟ اللهم رزقك وحنانيك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم القف بنا. أقول إخواني، جدير بطالب العلم أن ينظر في بدائع الفوائد الثالث صفحة 119 إلى 126 ويتأمل المناظرة بين القائلين بطهارة ونجاسة المني. أورد أشياء على يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، أوردوا أشياء، أورد رؤوس الأدلة وهي أشياء عامة. قال استجى القائلون بالنجاسة، قالوا المني فضلة من فضلات البدن، وهي أشبه ما تكون بالبول والغائط، فالبول والغائط فضلة تخرج من بدن الإنسان، والمني كذلك فضلة تخرج من بدن الإنسان، ولذا ما أحسن أن نلحق المني بالبول والغائط بجامع أن كل منهما فضلة. رد عليهم القائلون بالطهارة، قالوا نعم هو فضلة، لكن لماذا أنتم ألحقتم هذه الفضلة بالبول والغائط؟ لماذا لا تلحقوها مثلا بالعرق والبكاء والمخاط؟ فهو أقرب، إذا كان فضلة فهو أقرب للمخاط، فالرائحة رائحة المني ليست كرائحة البول والغائط، فهو أقرب ما تكون بالمخاط وأقرب ما تكون بالعرق والريق الذي هو فضل عن الإنسان. ثم اللبن يخرج من بين الطعام، والمني يخرج من الدم وهو ليست له رائحة خبيثة. ثم احتج القائلون بالنجاسة بقولهم أنه يخرج من مخرج البول، المني يخرج من مخرج البول، فهو أشبه ما يكون بالحيض والنفاس في حق المرأة، والبول بالنسبة للرجل. ردوا عليهم بقولهم نعم يلتقي البول مع المني في رأس الذكر، أما المخرج فيختلف، فالمني لا يخرج من نفس مخرج البول، وإنما له مخرج خاص، فهو خلاف مخرج البول وإن التقيا في رأس ذكر الإنسان. هذا واحد. ثانيا، أصل الإنسان، أصل محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأصل الأنبياء والصالحين والطاهرين من عباد الله الصالحين، أصلهم مني. لذا يذكرون أن رجلا مر بعالمين يتناظران، فقال لهما ما شأنكما؟ فقال الذي يقول بطهارة المني، قال للسائل، قال يحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. فأصل الإنسان طاهر وليس بنجس، فقياس البول والغائط على المني قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من حيثيات كثيرة. فالمني ليس أصله من الطعام والشراب كالغائط، الغائط أصله من الطعام والشراب فبلاش الطعام والشراب، أما المني هو أصله تخليل الدم الموجود في العروق، والدم هو أصل حياة الإنسان، الدم هو أصل حياة الإنسان، فالمني هو خلاصة الدم، المني هو خلاصة دم الإنسان. ولذا لما يضعف الإنسان يضعف دمه ويمرض لا يقوى على الوطء، لما يضعف يشيب أو يمرض أو تخر قواه لا يقوى على إخراج هذا المني. فأنتم تقولون أن البول، أن المني مثل البول والغائط والحيض والنفاس، هذا كلام ليس صحيح. فالبول والغائط فضلات، والمني هو عبارة عن الدم. وهنا فائدة مهمة نستفيد منها في الأشباه والنظائر، وهي مذكورة في كتب العلماء، وقد خصها غير واحد من البحث من الفقهاء، وقد دخلت في كثير من المسائل المستجدة في موضوع الطهارات والنجاسات، وهي أن النجاسة إذا تحولت واستحالت تغيرت لونها وتغيرت طبيعتها، فحينئذ تنقلب إلى إيش؟ تنقلب إلى أنها طاهرة ولا تبقى نجسة، كالمياه المتكررة التي تكرر كالمساخيق وغيرها. ثم احتج القائلون بالنجاسة بأن المني يمتزج بالمذي، والمذي جزء من المني، لأن الشهوة هي التي تجذب كلا منهما فاشترطا في النجاسة. فاحتج القائلين بالطهارة ورد عليهم بقولهم المني مخالف للمذي في الاسم والخلقة وكيفية خروج، فالنفس والذكر يفتران عند خروج المني، أما من معه خلف في المذي مثلا أو من أمذى فإن النفس لا تفتر والذكر لا يفتر، فالمذي غير المني، وقياس المذي على المني قياس مع الفارق، وأن يكون المذي كالمني. ثم قولهم إن الاكتفاء بالفرق لا يدل على الطهارة، لأن النعل يطهر بالدلك ولا يدل على طهارة الأذى، فمجرد الفرق لا يدل على الطهارة، فالنعل إذا أصابته نجاسة إنه إيش يدلك طهارته الدلك، وهذا الدلك في النعل لا يدل على إيش على طهارة الأذى الذي علق به. والقائلين بالطهارة، وأستثني هنا ثم حتى ما يذهب الوقت كله في المسألة وأعود إلى الإحالة، تنظرون في الإحالة، ولكن أوجز مؤكدا مؤصلا أن النقل مقدم على العقل، ومتى جاء نهر الله بطل نهر المعقل، متى جاء النقل والعقل، متى جاء النقل والأثر غاب العقل، ولا يجوز للعاقل إلا أن يبحث عن صدق الخبر ولا يقدم عقله على ما جاء عن نبيه وصح وثبت. فاحتج القائلون بالطهارة بالنقل، وقالوا الفرق العود أحمد كما يقولون، قالوا الأمر النبي أمر عائشة بالغسل أولا ثمن التنزيه والاستحباب، ثانيا الاكتفاء بالفرق دلالة على الطهارة، الذي يؤكد ذلك كله ما ثبت عن عائشة عند ابن خزيمة في الأول من صحيحه صفحة 147، وعند ابن حبان أيضا في صحيحه صفحة 330، قالت كنت أحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا اللفظ يقضي على الخلاف المسألة، كانت تحط المنية من ثوب رسول الله وهو يصلي، هو واقف الصلاة والمني على ثوبه وهي إيش وهي تحطه. ماذا بقي الآن إلا أن جوزنا الصلاة عليه نجاسة، وحطها للثوب فيه إشارة إلى أن النبي كان يشعر بها ويعرف ماذا تفعل، ولذا القول بطهارة المني هو الصحيح، وبه قال الشافعية كما رجحه النووي الشارح رحمه الله. تعرض القائلين بالنجاسة من ضمن ردودهم على القائل بالطهارة لو كان المني طاهرا لجاز أكله، فرد أولئك عليهم بقولهم لا يلزم من كل طاهر أنه يؤكل، فالحديد طاهر والمعادن طاهرة والطين طاهر ولا يؤكل، فلا يلزم الارتباط بين الطهارة وبين الأكل، وهذا ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. فنسمع كلام الشارح حول جواز أكل المني.
قال الإمام النووي رحمه الله: وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان، أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.
إذن المني لا يؤكل وإن كان طاهرا، لأن النفوس السليمة والطباع الصحيحة تستقذره، ليست العبرة بالآحاد وإنما العبرة بالعموم. وعلق بعض الفقهاء العبرة بما كانت عليه العرب حين نزول القرآن، وقال الشافعية ما كانت عليه قريش حين نزول القرآن، فالشيء الخبيث عندهم حرام والشيء الطيب عندهم حلال، لقول الله تعالى في المائدة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه آية عامة، فلا بد من ضوابط وقيود حتى نعلم هذا الشيء خبيث أو طيب. فالعبرة بالطباع السليمة والعقول المستقيمة، أو ما عليه العرب في نزول القرآن أو ما عليه قريش. والشيء الذي يقع متأخرا ينظر فيه، يعني الآن لو قلنا الدخان مثلا، الدخان هل هو خبيث أم طيب؟ قد يقول بعض المدخنين إنه طيب، قد يقول بعض المدخنين إنه طيب، فكيف نرد عليهم؟ نقول ليس العبرة بقولكم، إنما العبرة يعني عموم الناس أصحاب العقول مستقيمة. وإذا أردنا أن نأخذ قولكم فنأخذ قول مدخن كان يدخن وترك الدخان، فهو أعلم الناس الدخان، وإن وجد للدخان فائدة ففائدته أن يلعنه تاركه، ولا أريد أن أقول ويلعن من علمه إياه، إن وجدت له فائدة. الدخان مثلا ومعذر على هذا الاستطراد لكنه مهم ونافع، الدخان من يفرغ من السيارة يدوسها بقدمه، ولا نعرف رجلا تناول طعاما أو شرابا يفرغ منه ويدوس فضلته بقدمه، ليس كذلك؟ الناس بقداعهم لو كان يأخذ منهم صائما وخطرت السيارة في داره فلا يجرؤ أن يشعل السيارة في المسجد، بالطبع طبع مستقيم هكذا، لو سئل منا لا يدرس حتى القاضي الحل، لا يجرؤ أن يشعل السيارة في المسجد، ولكنه لو جاع وكان صائما أو عطش يأكل التمر ويشرب الماء في المسجد، ليس كذلك؟ لو كان أجلكم الله في المرحاض وأذن عليه المؤذن مستحيل أن يشرب ماء وهو في المرحاض، أتكلم عن أصحاب الطباع سليمة على عموم الناس، لكن كثير من المدخنين يدخنون في المرحاض، ليس كذلك؟ هذه أمارة إلى أن الدخان يلحق بالإيش؟ يلحق بالخبائث. وقد كتب بعض الغربيين كتابا ترجم إلى العربية سماه هل لك في سيجارة، وبين أخطاء الخطر وضرر الدخان. ومن بديع ما قرأت في هذا الكتاب جملة قال فيها: لو أن الله عز وجل أراد منا أن ندخن لخلق الواحد منا وعلى وفوخه ندخنا لخلقنا ندخن، ولكن الله جل في علاه نحن خلقنا أصلا مدخنين، لا يريد منا أن نكون مدخنين. فالمني الآن النفوس بجبلتها وطبيعتها بعموم الناس بطبائعهم السليمة، والعرب وقريش تستقذر المني اسم المني، ولذا هو حرام لأنه استقذاره لا لنجاسته، هو حرام استقذاره لا لنجاسته، وقد يحرم شيء لأنه خبيث، وقد يحرم شيء لأنه ضرر، لأنه ضرر صاحبه، فهذا حرام. لكن الآن المشكلة في مني الحيوانات المأكولة، هل يؤكل أم لا؟ حيوان مأكول. المني إخواني مما ينبغي أن يعلم، والكلام حينئذ يصبح نظريا وكلام العلماء في كثير من الجزئيات، ينبغي أن يعرض على المستجدات والثوابت والنظريات طبية، ولو علق على ما في كتبنا، ما في كتب علمائنا وتراثنا في هذا الجانب، لقلنا هذا الجانب لا نقبله لكان الكلام صوابا، لكن ألا نقبل قواعدهم في الاستنباط والاستدلال وأن نجمد على كلامهم خطأ وأن نتخلص من أصولهم وقواعدهم خطأ. وينبغي أن نعرف المتغير من الثابت. فمثلا لما سئل الإمام أحمد عن الاستمناء قال رحمه الله تعالى الاستمناء فضلة من فضلات البدن، وطب اليوم يقول أن الاستمناء ليس فضلة، بمعنى لو أن شرحنا رجلا لا نجد مني فيه عنده، المني يصنع صنع يصنعه الخصية ويتحول الدم إلى مني، فالمذبوح الآن لو ذكي ما نجد مني أصلا حتى يؤفل، أليس كذلك؟ لأن المني يصنع من خلال الشهوة، بداعث الشهوة من خلال يعني الخصية فتخرج المني. فالآن القول شو حكم أكل المني؟ المني ليس قطعة من الحيوان أصلا، ليس موجود الحيوان، وهل فالمبحث أصلا لا يتصور، أصل المبحث لا يتصور، لكن نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما.
المتولد من أحدهما من الكلب والخنزير، لو صار في وطئ ودلج يعني جعلنا شيء آخر يوطئ واحد منهما فهو في حكم واحد، حكمه واحد. نعم.
قال: وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه، الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة.
قال: والمتولد من أحدهما، والمتولد من حيوان طاهر، والمتولد من حيوان طاهر، يعني لو هذه الصنفين الكلب والخنزير حصل وطء لحيوان طاهر فمنيه نجس، منيه نجس بلا خلاف. طب الآن ما عدا هذه الأشياء الكلب والخنزير والمتولد بين هذين الاثنين والمتولد مع حيوان طاهر، عاد هذه الأصناف. قال: وما عداها من الحيوانات، نسمع له.
قال: وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه،
وذكرنا الأوجه والأقواء أكثر من مرة ولا داعي لإعادة.
قال: على صح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة، والثالث مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس والله أعلم.
يعني المني الحقيقي هو باللحم، أصله من الدم، وهو كما قلنا الخلاف، تصور المسألة غير موجود أصلا، تصور المسألة غير موجود أبدا. نعم، نسمع.
قال: وأما ألفاظ الباب ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر، واسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي.
هذا أبو معشر اسمه زياد بن كليب كما بيناه.
قال: وأما خالد الأول فهو الواسطي الطحان، وأما خالد الثاني فهو الحذاء، وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم البصري، أبو المنازل بضم الميم البصري. وفيه قولها: كان يجزئك، وهو بضم الياء وبالهمز. وفيه أحمد بن جواس، هو بجيم مفتوحة ثم واو مسددة ثم ألف ثم سين مهملة. وفيه شبيب بن غرقدة، هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفتح القاف. وفيه قولها: فلو رأيت شيئا غسلته، هو استفهام إنكار حذفت منه الهمزة. تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟
لأنها احتجت عليه بما بالفرق، احتجت عليه بالفرق، ولذا الاستفهام كان استفهامه، كان الاستفهام استفهام إنكار. نعم.
قال: تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لظفري؟ ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بحكه والله أعلم. وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة.
هنا مشكلة، ما هي صلة رطوبة فرج المرأة بالمني؟ وجود المني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان من جماع، ولازم ذلك أن يكون المني قد خالط فرج زوجته واختلط بالرطوبة ثم عاد لفوجه وصلى وهو فيه، فلازم هذا الاستدلال أن يكون رطوبة فرج المرأة طاهر بس كذلك. لكن لو حصل تمتع بالمرأة من غير جماع من غير وطء وجاء المني على الثوب سيبقى موضوع رطوبة الفرج ايش؟ قاصر الحديث، لا يستدل به على رطوبة الفرج. او لو وقع احتلام مثلا، لو وقع احتلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن ان يقع الاحتلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مشكلة اخرى ايضا. فالمسألة ليست مضبوطة محكمة، وإنما يستدلون باللوازم، وهذه اللوازم تحتاج لمقدمات، مقدمات خفيات، ويقع الجدال بين العلماء في هذه المقدمات، وهذه مؤيدات الأصل. وإلا هل الأصل في الأشياء أنها نجسة أم أنها طاهرة؟ الأصل أنها طاهرة. لكن مشكلة رطوبة فرج المرأة أمر مشكل، فالمرأة بفرجها مجريان، مجرى مثل الذكر، وهذا يتصل بالرحم، ولا علاقة لهذا المجرى بالمثانة ولا بالبول، ومجرى البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج هذا المجرى. فإذا كانت الرطوبة ناتجة عن مجرى الذكر فبلا شك أنه ليس بنجس، وإن كانت ناتجة عن مجرى البول فهذه الرطوبة إيش؟ هل هي نجسة أم لا؟ الأصل تكون فيها نجسة، تلحق بالذي يخرج كالريح، كالريح الذي يخرج من دبر الرجل. ولذا وقع خلاف شديد بين الفقهاء في حكم الريح الذي يخرج من قبل المرأة. لو أن المرأة خرج من قبلها ريح وسمعته، فهل يبطل هذا الريح الوضوء أم لا؟ فذهب جماهيرهم كالشافعية والحنابلة والمالكية على تفصيل إذا كانت الصلاة أو خارج الصلاة إلى أنه يبطل الوضوء، وهذا مذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، وفي رواية لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، صوت والريح، حتى يجد صوتا أو يجد، حتى يسمع صوتا أو يجد رائحة، حتى يجد في رائحة أو يشم رائحة أو يسمع صوتا. وفي حديث آخر لا وضوء إلا من صوت أو ريح. بينما الحنفية قالوا هذا الريح ليس ريح فيه رائحة، هذا الريح ليس فيه رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الرائحة بالصوت، وهذا صوت كالجشاء، كالجشاء الذي يخرج من المعدة. والصواب التفصيل، فالرطوبة التي تخرج من مكان النجس نجسة، والتي تخرج من مسلك الذكر ليست بنجسة، ولا سيما التي تخرج عند حمل المرأة وعندما يقرب وضعها، فجل الرطوبات هذه تخرج من المكان الذي تضع فيه، من المسلك الذي تضع فيه، وهذا ليس بنجس. والقول بنجاسته فيه مشقة شديدة، ولا سيما على النساء. فهذه الرطوبة التي تخرج من هذا المسلك ليست من فضلات الطعام ولا الشراب، فهي ليست بولا، والأصل عدم النجاسة، والأصل عدم النجاسة، والله تعالى أعلم. نقرأ الآن كلام الشارح. وكما قلت الاستدلال بالحديث على الرطوبة أو عدمها وطول فرج المرأة يحتاج إلى مقدمات، والمقدمات مسكوت عنها، فكل منهما يلزم خصمه بهذه المقدمات، فيشوش على القائل بالنجاسة، نجاسة رطوبة رحم المرأة، على القائل بالطهارة بعدم إحكام المقدمة. وإلا المسألة الذي أراه راجحا فيها التفصيل المذكور، والله أعلم. نسمع كلام الشارح.
قال: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم.
من فضلك اقلب الشريط.
المني الذي على ثوبه صلى الله عليه وسلم إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج.
هنا يشوش على هذا بأمرين. الأمر الأول: الاحتلام الممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصور التمتع بالنساء، لكن أن يتدفق الماء فلا مانع. الممنوع أن يتلاعب به الشيطان، أن يريه، لكن لو كان في بدن فضلة فتدفق الماء في النوم، هذا من أين المنع؟ المنع أن يلعب الشيطان بإيش؟ بأن يصور له أشياء. فالاستدلال يرسل بعد انظروا تأملوا عبارات قال: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم. نعم، مستحيل التلاعب بالشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصور له، لكن من أين لكم أنه يمنع من أن يقع تدفق منه صلى الله عليه وسلم؟ ما هو لكم هذا؟ هذا شيء زائد. بس كذلك هذا تشويش قوي. التشويش الثاني: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أزواجه وهم في الجب أن تشد الوافدة منهن على فرجها بالمئزر ويبشرها من فوقه، فما في علاج وما في وصول المني لرطوبة الفرج حتى يحتج بهذا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالجماع، وهذا تشويش ثاني. هذا الأمر محتمل، هذا الأمر محتمل. فالمقدمات غير محتمل، المقدمات على الاحتجاج غير محتمل. لا اسمع.
قال: فلو كانت الرطوبة نجسا لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه، ولما اكتفى بالفرق. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين: أحدهما جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلال منه صلى الله عليه وسلم وكونها من تلاعب الشيطان، بل الاحتلال منه جائز صلى الله عليه وسلم وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت.
الاحتلال من تلاعب به الشيطان ممنوع، وفاضح ما غير الاحتلال. هذا مثال الكلام. نعم.
قال: والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب، وأما المتلطف بالرطوبة فلم يكن على الثوب، والله أعلم.
إذن الاحتجاج بالحديث على المسألة قاصر ناقص وليس بثمن، يحتاج إلى مقدمات. والصواب أنه إن كان يخرج من نجس فيلحق به، وإن كان يخرج من مكان طاهر فيلحق به، على التفصيل المذكور، والله تعالى أعلم. نستفيد من الحديث، من حديث الباب، فوائد ثلاثة أخرى لم يتعرض لها الشارح رحمه الله. الأولى: جواز الصلاة ثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة. فلو الواحد على ثوبه شيء يتسخ الثوب ولكن هذا الوسخ طاهر، فيجوز الصلاة فيه. حداد، نجار، على ثوبه لا أقول نجاسة، وسخ، فالصلاة جائزة. ولكن الأصل أن يتخذ الإنسان زينة ولا يؤذي عباد الله برائحته، ففرق بين صلاته في بيته وصلاته في المسجد. ثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه، فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من قول العلماء أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، إلا إن كانت ليست من ذوات الخدمة لما طلبه، يعني يعلم أن لها حشم وخدم كان تكون بنت ملك أو ما شابه، فهو بقرائن الأحوال يعلم أن زواجه من هذه القرائن لا يلزمها الخدمة، وإلا الأصل الخدمة. والأمر الثالث، ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحيا من ذكرها في العادة. فعائشة رضي الله تعالى عنها نقلت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء دقيقة فيما يخص المني، إصابة المني الصوب، وهذا أمر لا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع القدوة، ولذا هذه المسائل وإن كان يستحيا من ذكرها ولكن لا غضابة ولا حرج في ذكرها من قبل أزواجه، لأن في فعله تشريعا للأمة. وحينئذ ما يقال في مثل هذا الباب أن هذا أمر، يعني كيف تجرؤ نساء الأنبياء على ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذكره وهذا أمر يستحيا من ذكره؟ لا. ولما سمع بعض الصحابة وأظنه أنس امرأة تعرض نفسها على رسول الله فقالت ابنته ما أقل حياءها، تعرض نفسها على رجل فقال له يا بني اسكتي والله إنها خير منك إنها تعرض نفسها على رسول الله. أي نعم، فهي نسيت هذا الأمر، ابنة أنس نسيت هذا الأمر، أنا النبي القدوة وعرض النفس علي هذا شرف، هذا شرف للمرأة. أي نعم، ففيه جواز نقل أحوال المقتدى به وإن كان الطبع أو العادة يقضي بالاستحياء. نأتي الآن للباب الذي يليه وهو في نجاسة الدم. وأورد مسلم حديثا بوب عليه النووي بما لا يقتضيه، فالتبويب في مكان والحديث في مكان، فنزاع وفرق بين تبويب النووي وبين الحديث الذي أورده مسلم. نسمع الحديث طريقان، نسمع الطريقين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة ها قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
كم شيخ لمسجد هذا الإسناد؟ تفضل. شيخان، من هما؟ أو ثلاثة؟ شيخان أم ثلاثة؟ ثلاثة. طيب موافقك حتى يظهر خطأك، من هم الثلاثة؟ الذكر أبي شيبة، يحيى بن سعيد القطان شيخ لمسلم. طيب شيخان، يحيى بن سعيد ليس شيخا، يحيى بن سعيد شيخ لمحمد بن حاتم، تأمل الإسناد، يحيى بن سعيد شيخ لمحمد بن حاتم، فهو شيخ مسلم. ما أدرك مسلم القطان؟ مسلم ماذا في القطان؟ فلمسلم شيخان، واللفظ المذكور لفظ محمد بن حاتم. رواه عن هشام بن عروة وكيع بن جراح الكوفي ثقة حافظ عابد، ويحيى بن سعيد القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة. هشام بن عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه حدث به عن زوجته فاطمة ابنة عمه المنذر. فاطمة هذه هي زوجة هشام بن عروة، سألت جدتها أسماء بنت أبي بكر، وأسماء جدة لفاطمة ولهشام، قالت جاءت امرأة. أخرج هذا الحديث الإمام الشافعي في كتابه المسند من طريق سفيان بن عيينة عن هشام به ورفض الشافعي فيه تصريح بأن المرأة السائلة هي أسماء. ولا يبعد أن يجزم الراوي نفسه، واحد تحصله قصة يقول جاء رجل فسأل وقال وهو يحدث عن من؟
عن نفسه،
كحديث أبي سعيد الخدري في رقيته للكافر. ففي كثير من الألفاظ هو حدث عن نفسه بصيغة غيره. فالسائلة هي أسماء. قالت جاءت امرأة مربية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. في رواية عند الإمام البخاري برقم 227 قالت إحدانا تحيض في الثوب، يعني تفجأها الحيضة وهي تلبس الثوب. والمراد تحيض في الثوب أن يصيب الحيضة ثوبة، تفجأ المرأة الحيضة فتصيب الثوب ولم تحصط. فماذا تفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. في رواية الشافعي قال فتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه بعد الحك الرش. فمعنى ثم تنضحه هو معنى الرش. ما في الطريقة الأخرى؟
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير ها قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
جعل حديث يحيى بن سعيد القطان هو الأصل لميزته وقربه وصلته القوية بهشام بن عروة، مع أنه رواه أولا عن يكيع عنه ثم رواه هنا عن ثلاثة آخرين منهم الإمام الفقيه دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين أبو عبد الله مالك بن أنس. لمسلم شيخان أبو كريب محمد بن علي الهمداني، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح كلاهما ثقة. ابن نمير هو عبد الله والد شيخه محمد. يكثر مسلم من الرواية عن محمد بن عمرو بن نمير عن أبيه، فابن نمير هنا أبيه عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث. ثم رويه عن جمع ابن وهب وابن نمير، ابن وهب عبد الله، رويه عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم هذا ابن عبد الله ابن عمر، يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر صحابي الجليل. مالك امام دار الهجرة اللي يقول في ايش لو يصل مالك في المدينة. وبالمناسبة ننبه على خطأ سبب هذه التسمية، قالوا سبب أن امرأة كانت تغسل الموتى فغسلت امرأة فلما وصلت إلى فرجها قالت المرأة كم زن هذا الفرج، فلصقت يدها بالفرج فاختاروا ماذا يفعلون، فسألوا الناس وأكثر من السؤال فلم يجدوا حلا إلا عند الإمام مالك، فقال لهم غسل المرأة فجاء إليها المغسلة وقال لها مالك رحمه الله ماذا قلت؟ قالت قلت كم زن هذا الفرج، فجلدها حد القذف، فلما وصل الى صوت رقم 40 فكت اليد. هذه خرافة هي شائعة لكنها خرافة مدارها على رجل مشروك. وعمر بن حارث هو ابن يعقوب المصري ثقة فقيه حافظ. بين النووي على هذا الحديث المرأة سألت أسماء، سألت عن دم الحيض، أليس كذلك؟ دم الحيض نجس، بيض باب نجس الدم. هل يكفي هذا الحديث على أن الدم نجس؟ كان الأصل يبين بقوله إيش؟ باب نجاسة الدم الحي، باب نجاسة الدم الحي. لكن لأن الدم نجس عند الشافعية فتوسع، ولذا ذكرنا أكثر من مرة أن كثيرا ممن لم ينتبه لأن التبديلات من وضع الإمام مسلم ظن أن مسلما شافعي المذهب، ومسلم كالترمذي كابن خزيمة كابن حبان كأبي أوانة كالبخاري كأبي داود من أهل الحديث، ليس لهم مذهب يتقيدون فيه، وإنما رؤيتهم وهمهم الدليل. ومن يزعم من المعاصرين أنه لا يوجد مذهب لأهل الحديث فهذا زعم آخر، لأهل الحديث مذهب واضح جلي في إمام النصوص. نسمع شرح النووي رحمه الله على هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. فيه أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحطه ثم تقرضه بالماء،
ثم تقرصه بالماء
ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحيضة بفتح الحاء أي الحيض، ومعنى تحطه تقصره وتحكه وتنحته.
تحطه الهاء هذه على ما يعود؟ على ما تعود؟ الدم. الهاء في تحطه تعود على الدم، تحط الدم. قال: ومعنى تحطه تقشره وتحكه. في رواية لابن خزيمة قال تحكه، في رواية لابن خزيمة تحكه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقشره وحكه ونحته إزالة عينه، المراد إزالة العين، تفعلها تحكه تقشره تنحته بأن يزال عين هذا الدم. نعم.
قال: ومعنى تقرصه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل،
أي ليتحلل بذلك. تقرصه تضع ماء وبالأظافر أو أطراف الأصابع تحركه ليتحلل مع هذه الحركة ويخرج ما تشربه الثوب منه. تضع الماء بعد الحك حتى ما تشربه الثوب يخرج من الدم فتسكب الماء، فهذا معنى القرص. حك ونحت مع ايش؟ مع صب ماء. نعم.
قال: وروي تقرصه بفتح التاء واسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المسددة. قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعا،
اي تقرصه اي تقطعه. قال رويناه ولا رويناه؟ رويناه ام رويناه؟ وما الفرق بينهما؟ روينا بالسند، وروينا اذا لم يقع له السند. والف عبد الرحمن النابلسي رساله مطبوعه سماها ايضاح ما لدينا في ضبط كلمه روينا، إيضاح ما لدينا في ضبط كلمة روينا، فذكر متى يقال روينا ومتى يقال روينا. نعم.
قال: ومعنى تنضحه تغسله.
طيب، الضمير في تنضحه على ما يعود؟ الثوب، لأن الدم إيش الآن؟ قطع وأصبح الثوب متفشيا، فتنضح الماء على الثوب حتى يزول ما تشربه. فالهاء هنا في تنضحه تعود على الثوب. نعم.
قال: وهو بكسر الضاد، كذا قاله الجوهري وغيره.
يقيل بفتحها ايضا، تنضحه وتنضحه. نعم.
قال: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه ان من غسل بالخل او غيره من المائعات لا يجزئه لانه ترك المأمور به.
اذن في هذا الحديث أن لابد من الماء لقوله صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء، وإزالة النجاسات هل تكون بالماء أم بغيرها من المائعات الطاهرات، من المسائل التي وقع فيها خلاف، وعلى العادة خالفت المسألة علماء الحنفية. فعلماء الحنفية استدلوا ببعض الأدلة على القول بأن هنالك أشياء أخرى تزيل النجاسة بحديث يكثر سرداده في كتبهم، ويستدلون به على أشياء عديدة، منها استدلون به على نجاسة المني ورسول الجواب السابق، ويستدلون به على نجاسة القلب، ويستدلون به أيضا على نجاسة الدم، وهو حديث وهو حديث باطل فيه علي بن زيد بن جدعان وهو غير محتج به، وفيه ثابت بن حماد وهو أربأ من الأول وهو متهم بالوضع. الحديث كثير التكرار والترداد في كتب الحنفية، ونصه يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. النخامة والبصاق ودموع العينين بمنزلة الماء الذي في إيش؟ في القربة في الوعاء. ثم قال وهكذا يعني هذا يدلل على أن الحديث مصنوع، قال يا عمار ما نخامتك وما دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. فهذا حديث لو ثبت لكان المني نجسا، ولكان القيء نجسا، ولكان الدم نجسا، ولكن هذا الحديث مداره على ثابت بن حماد وهو وضاع كذاب، وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وهو غير محتج به. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لمن لم أجبه وبعض الأسئلة أحملها معي وأحتفظ بالأسئلة، وأرجو الله أن يعيد درس السؤال والجواب فأدخرها لذاك المجلس. ليس لأحد الأخوة ابن نمير هو نفسه عبد الله ابن نمير؟ نعم، هو والد محمد شيخ الإمام مسلم كما أوضحنا. كان أبو إسحاق يسأل عن عطاء بن السائب فيقول هو من البقايا، المراد بقايا الخير بقايا السلف. ما هو حكم خصية المأكول، أكل خصية المأكول؟ الخصية حلال أكلها ولا حرج في ذلك. ويذكرون في ترجمة الإمام النسائي أنه كان يتسرى بالإناء كثيرا كما ذكر الذهبي في السير، قال وكان يخصي بيته ويأكلها وهي مخصية، ويقول هو أنفع للباه، لحم البيت لما يخصى أنفع للباه، للباه يعني لقوة البناء. فالخصية خصي خصية وكان ولا حرج في ذلك. هل صحيح ابن خزيمة كامل مفقود أم مصبوع؟ ما هناك طبعا محققة جيدة. صحيح ابن خزيمة الموجود منه قسم العبادات ولا نعرف له نسخة كاملة، ويذكر أن هنالك نسخة في مكتبة لايبزيج كما ذكر صاحب تحفة الأحاديث في المقدمة، قال رأيت منه نسخة كاملة في المكتبة الجرمانية بألمانيا. وخبر هذه المكتبة مشكل، ويعني بلغ من أخبار شبه يقينية أن هنالك مكتبة في قرية اسمها بوسدان، مكتبة بلدية بوسدان بقرب من فرانكفورت، فيها كثير من الخطوات التي لم تطبع، ويحتمل أن يكون أمثال هذا الصحيح فيها. وأما النسخة الكاملة من صحيح ابن خزيمة فقد وزعها الحافظ ابن حجر في كتابه إسحاق المهرة، فإسحاق المهرة كاملا موجود في صحيح ابن خزيمة، وابن خزيمة في إسحاق المهرة طرفه، يعني ذكر فيه إيش على المسانيد على مسانيد الصحابة، وذكر الأطراف غالبا ولم يلتزم بذكر المتون دائما. ما هو حكم دعاء النوازل؟ وهل هو عام لكل مصلي أو إمام؟ إخواني، النازلة هي الشيء الذي لم تعهد تتعهد في الأمة، فإذا نزل في الأمة شيء ما كان معهودا يقنص الإمام، وكما ثبت في مسند الإمام أحمد يقنص الصلوات الخمس. والأمة اليوم بلا شك تعيش نازلة، الأمة اليوم تعيش نازلة، ويسن للأئمة القنوت والدعاء لأقوام والدعاء على أقوام، ويسمى من يدعى لهم أو يدعى عليهم كما هو السنة. فلا يلزم من دعاء القنوت في النازلة إذن ولا يلزم من عبادة فيها كثار العبادات في خطبة الجمعة والصلاة، ولا يلزم في النازلة أيضا أن تكون في الفجر فقط، وإنما تكون في الصلوات الخمس. وهذا حقيقة يعني يجعل بعض الإخوة يقول الكلام عن فلسطين والخطبة والقنوت، هل هذا من نفعل هذا، هل ما هو واجبنا تجاه إخواننا في فلسطين وما حكم هذا العمل؟ حقيقة الواجب الشرعي علينا الجهاد الآن، الواجب الشرعي على الأمة الآن الجهاد. والإنسان لما يجد نفسه في بيته يعني يشعر بأنه قد فقد رجولته لأنه النساء سيان. ولكن كما قال عبد الله بن مبارك الجهاد باب من أبواب الجنة لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه. فالأمة بذنوبها وشرودها وبعدها عن ربها لا تستحق هذا الباب، فعلينا من شغل بواجب الوقت. ومدار صلاح الأمة كلها بلا استثناء على طلبة العلم، ومخطئ من ظن أن الأمة صلاح بغير طريق الأقدمين، فآخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. وأول الأمة صلحت بأن جفت على الركن بين يدي العلماء، تعلموا دين الله وأقبلوا عليه إخلاصا لله ليعملوا ويدعوا ويصبروا، فحينئذ تفرح الأمة، وحينئذ نكون قد وقفنا على طريق. ابن بطوطة لما دخل بيت المقدس قال في رحلته دخلت بيت المقدس فلم أجد إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة يعني الآن في الدنيا كلها لا يوجد 500 حلقة علم، في كل أقطار الدنيا اليوم لا يوجد 500 حلقة علم. ولذا الأمة لما تستحق يعني ذاتها وتعرف أولياء الله عز وجل، فالله يبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه الولي ويذل فيه العدو. لكن أمة تحارب ربها جهارا نهارا، وليست محاربة بفعل المعاصي فقط، وإنما الأشد من فعل المعاصي ترك الأوامر، فترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحظور. فالذي فعله آدم أنه ارتكب محظورا، والذي فعله إبليس أنه ترك مأمورا، فكان جرم إبليس أعظم من جرم آدم، فترك المحظور أولى وأعظم عند الله من فعل المنهي المحظور. وكم اليوم الأمة قد تركت أوامر الله عز وجل، وكثير من المصلين يأخذ من الإسلام ما يخصه إن وافق هواه، يعبد الله على هواه لا يدور مع الشرع، ولا يستطيع الإنسان أن يدور مع الشرع كما يريد الله عز وجل إلا بعد أن يتفقه إلا بعد أن يعلم. قال ابن كثير والله سبحانه هو العلام، هل كلمة العلام صفة ذات الله أم أنها صفة فعل أم أنها من باب الإخبار؟ العلام صفة بالغة من عليم، والعليم صفة ذات، العليم صفة ذات لله عز وجل. ما هي وجه الصواب في القصة التي تروى عن الصحابة ثعلبة بن حاتم؟ قصة ضعيفة جدا مدارها على راويين ضعيفين لم تثبت ضعفها جمع كبير من العلماء. أحد الأخوة يقول فهمت من خلال كلامك أن ريح الرجل الذي يخرج من بدره نجس. السؤال ما الدليل على نجاسته؟ إذا كان في جرم نجس، إذا كان في جرم، إذا كان الريح الذي يخرج معه شيء من الغائط. ولذا يذكرون فقهاء أن من أكل تينا لأن الذي يأكل التين يخرج مع ريحه شيء، أما ذات الريح ليس بنجس. فما الدليل على نجاسته رغم أنه لا يجب على من يخرج الريح غسل ملابسه التي تكون من سفر الريح؟ هذا لا فهمته قد يكون خطأ. ولذلك شيخنا أقترح أن تجعل في نهاية كل درس خلاصة فقهية تقرر فيها الأحكام الفقهية الواردة في الدرس، وحتى إذا أراد الناقل أن ينقل عنك الناقل أن ينقل ما تقرره فعلا ولا ينقل عنك ما لم تقرره بسبب فهم الخطأ. جزاك الله خيرا على هذا الاقتراح. لكن أنا أتكلم مع طلبة علم وأنا أحب أن أقوي ملكة المناقشة عندهم، لذا قد يكون خلاصة كلامنا في الدرس شيء قليل، لكن كيف توصلنا إلى هؤلاء ربع هؤلاء وهؤلاء ربع هؤلاء حتى تتخيل ملكة عندنا، حتى نفيق بالمسألة، وحتى نعرف كيف العلماء كل منهم يوجه كلام الآخر. وأما الاقتراح فهو حسن، الله يعيننا عليه. يسأل أحد الأخوة عن كتاب عمر أمة الإسلام، ما رأيك فيه؟ كتاب أم أمة الإسلام فيه عقدتان لعلي ذكرتهما في هذا المجلس. الأولى أنه اعتمد على أخبار التوراة والإنجيل وكتب يهود وجعلها من المسلمات بمثابة الآيات الأحاديث. والعقدة الثانية أنه اعتمد على أحاديث صحيحة وليست العلة في الأحاديث الصحيحة. ليست العقدة أن الأحاديث التي فيه صحيحة، لا، العقدة في الكتاب أنه رتب هذه الأحاديث الصحيحة، وهذا الترتيب من عنده، فجعل هذا الحديث بعد هذا، وترتب على هذا حادث كذا، وترتب على هذا الحديث حادث كذا، وهكذا. هو أخذ أحاديث منثورة من ناحية الكتاب فسلسلها ورتبها من كيسه من عنده، ولا يوجد في كثير من الترتيب الذي ذكره يحتاج إلى أدلة خاصة، ولا يوجد أدلة. ولذا الاعتماد على هذا الكتاب والاعتماد على كل ما فيه فيه كثير من المحجر، ومن يقرأ هذا الكتاب عليه أن ينتبه إلى هذين المحجرين. أحاديث المهدي هل بلغت التواتر؟ أحاديث المهدي متواترة تواتر معنوي وليس التواتر لفظي. أحاديث المهدي لم تثبت فيها شيء في الصحيحين على وجه صريح، فالمذكور منها في صحيح مسلم غير صريح، وهي قول عيسى عليه السلام إمامكم منكم، والمراد به المهدي، ولكن لم نذكر له، لم نطع للمهدي ذكر صريح في الصحيحين، ولكن ورد ذكر للمهدي في 120 حديث في السنن والمسانيد والمعاجم وكلها صحيح، فهي متواترة تواترا معنويا. حديث المسكين 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 من ليس عنده زوجة، هذا حديث قال فيه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لم أظهر به، وبعد بحث وجدته في مسند في المعجم الأوسط للطبراني وإسناده ضعيف جدا. التحديث عن النفس بصيغة الغير هل يعتبر تعريضا؟ وهل التعريض لو استخدم إلا عند الوجود؟ لا، التحديث عن الغير تعريض، لكن التعريض لا يكون فقط عند الوجود. وابن القيم في إعلام الموقعين بيّن حكم التعريض بإسهاب، وقرر ما خلاصته أن الشيء الواجب بيانه يحرم التعريض فيه، والشيء المحرم بيانه يجب التعريض فيه، والشيء المسموم بيانه يكره التعريض فيه، والشيء الذي يكره بيانه يسمى التعريض فيه. هذا خلاص التعريض. فليس التعريض دائما، فليس التعريض يكون فقط عند في الأمر الواجب، لا. هل ثبت أن الشافعية لقي وكيعا وسمع منه ويعتبر من مشايخه؟ الناظر في وفاة الشافعي وولادة الوكيع يجد أن الشافعي كان صغيرا جدا لما مات وكيع، ولذا من ينسب شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي للشافعي مخطئ، وبعد بحث وجدت الأبيات منسوبة لغير الشافعي. فالشافعي لم يدرك وكيعا، وإن شاء أن وكيعا شيخ للشافعي، والله تعالى أعلم. هل يدل قوله صلى على صاحب الكير وإما أن تجد منه ريحا خبيثا على خلف الدخان؟ لا، يصنبط على أن الدخان يعني رائحته خبيثة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فصاحب الدخان يؤذي نفسه ويؤذي زوجه. أكتفي بهذا القدر وأحفظ الأسئلة كما ذكرت لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.